بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا السادس من مجالس هذه الرسالة، وهي شرح الشيخ عبيد الجابري على قاعدة شيخ الإسلام في الاكتفاء بالرسالة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفي الحقيقة فالواجب في الأصل إنما هو طاعة الله. قال الشارح رحمه الله: هذا هو قطب الرحى، فالأصل هو طاعة الله سبحانه وتعالى ثم
نعم
الرسل.
لا لا، لكن لا سبيل إلى العلم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: لكن لا سبيل إلى العلم بمأموره وبخبره كله إلا من جهة الرسل.
الله أكبر الله أكبر، هذه قاعدة عظيمة. لا سبيل إلى العلم بمأموره وبخبره كله إلا من جهة الرسل، فكل الطرق إلى الله عز وجل مسدودة إلا من طريق واحد، ما هو؟ طريق الرسل. فمن سلك إلى الله عز وجل عبودية من غير طريق الرسل فإنها مردودة عليه، لأنها بدعة. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، أي مردود. وقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. وقال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، سؤال. قال هنا شيخ الإسلام: لكن لا سبيل للعلم بمأموره وبخبره كله إلا من جهة الرسل. قال بمأموره وبخبره، ولم يقل بمأموره ومنهيه وبخبره. أين النهي؟ داخل في المأمور؟ داخل في المأمور. فيبقى هذا يدخل في المأمور، إذا اكتفي بالمأمور دخل فيه المنهي، لأن هذا المأمور المطلوب أمر بطلب فعل، والمنهي أمر بكف، ولهذا الأمر أعم من النهي، ومن هنا يدخل النهي في ماذا؟ في الأمر. نعم.
قال الشارح رحمه الله: كأنه يشير رحمه
وقوله كله، هذا عموم، أي أن أي أمر يتعلق بالشرع لا يعرف إلا من جهة الرسل. أما الأمور العادية وغير ذلك من أحوال الناس تعرف من غير جهة الرسل، تعرف من غير جهة الرسل. والتأبير، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وأشار على أصحابه، فكان ما كان فيه، فقال النبي: أنتم أعلم بأمور دنياكم. نعم، يعني إحنا نعرف مثلا صناعة السيارة، نقول لا تعرف إلا من قبل الرسل. زراعة الأرض وصفة الزراعة، نقول لا تعرف إلا من قبل الرسل. لا، إنما أحكام المزارعة، أحكام البيع والشراء، أحكام المساقة تعرف من قبل الشارع. أما صفة زراعة، صفة قيادة سيارة، صناعة سيارة، هذه كلها لا تعرف من قبل الشارع على التفصيل، وإن كان الشارع قد وضع القاعدة الكلية لكل شيء. احرص على ما ينفعك. السيارة بتنفع؟ نعم، إذن يكون صناعته مطلوبة ومرغوب فيه. ولهذا لو واحد جاء يقول: أنا لن أركب سيارة وأنا ذاهب إلى الحج، أنا سأركب ما ركبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ماذا؟ الدابة التي هي البعير مثلا أو الخيل. نقول: النبي لم يتعبد بالبعير أو الخيل، ما تعبد بهذا، حتى تقول أتعبد بذاك وأترك السيارة، هذا فرق، لم يعمد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. بل حينما ننظر إلى المقاصد العامة وإلى الأدلة العامة نجد أن السيارة تقدم على البعير. لماذا؟ لأن السيارة تختصر الوقت، فأستغل الفارق في الوقت في العبادة هناك، التعب والنصب وغير ذلك، فقد تكون السيارة من هذا الوجه أفضل من البعير. فالنبي لم يتعبد بالبعير هنا، وإنما تعبد بالذهاب إلى مكة لأداء الحج أو العمرة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: كأنه يشير رحمه الله إلى شيء، وهو أن فهم ما أراده الله عز وجل وأمر به العباد أو نهاهم عنه هذا لا سبيل لنا إليه إلا من جهة الرسل فقط. فمثلا قريش ومن دان دينها لم تدرك من التوحيد إلا الربوبية، يعني أن الله هو الخالق الرازق المدبر إلى غير ذلك،
كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. فهم يقرون بهذا، يقرون، والتعبير بيقرون أفضل من التعبير وأدق، يوحدون، لأن توحيدها يشمل المشتملات، وهم عندهم خلل في المشتملات. لكن نقول يقرون بالربوبية، يعني يقرون أن الله خالق، أن الله محي، وأن الله رزاق، وأن الله كذا، يقرون. نعم.
لكن الرسالة هي التي شرحت لهم الألوهية، أما الربوبية فهي مقر بها عند القوم ومن دان دينهم.
نعم، أما الألوهية احتاجت إلى شرح. الله أكبر. نستفيد من هذه العبارة إيه؟ لكن الرسالة هي التي شرحت لهم الألوهية. نستفيد من هذا أن توحيد العبادة الذي تخلفه يصبح الإنسان مشركا في الألوهية، أن هذا التوحيد يعتمد على النص، يعتمد على البلاغ، يعتمد على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها إفراد الله بالعباد. طب العبادة ما هي؟ هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب وكمال الذل. طيب طالما أنها اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، فما النص في هذه الأقوال والأعمال؟ يبقى هذه عبادة عرفت بالشرع، هذه عبادة عرفت من قبل النص. وطالما أن الأمر يتوقف على العلم بالنص، إذن من خفي عليه النص يكون معذورا بجهل. واحد بينذر لغير الله لأنه ما بلغه أن النذر عبادة مثلا، ولا يظن أن هذا يقدح في التوحيد لمن يزين له ذلك. فنحتاج إلى إعلام أولا أن هذا يدخل في التوحيد، وأن هذا يدخل في إفراد الله عز وجل به وكذا. يبقى إذن هذا يحتاج إلى معرفة، وكل ما تعلق بالنص يبقى لا يثبت الحجة على الإنسان إلا ببلوغ ماذا؟ النص. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأن مناط التكليف مداره على ماذا؟ بلوغ الشرع، بلوغ الشرع، يبلغ الشرع يحصل التكليف. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله،
يبقى هذه قاعدة عظيمة جدا، لا سبيل إلى العلم بمأموره وبخبره كله إلا من جهة الرسل، وبالتالي الاكتفاء بالرسالة، الاكتفاء بالرسالة، الاكتفاء في الحجة من قبل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما العلماء فتبع، والعلماء تقوم بالحجج بدلالتهم على الرسالة، أما أن تقوم بهم الحجة بأرائهم لا. نعم.
والمبلغ عنه إما مبلغ أمره وكلماته فتجب طاعته وتصديقه،
إما مبلغ
أمره وكلماته فتجب طاعته وتصديقه في جميع ما أمر وأخبر.
نعم.
قال الشارح المراد بكلماته الكلمات الشرعية، وهي ما أتاه الله رسله عليهم الصلاة والسلام.
نعم، يخرج بذلك الكلمات الكونية، إذ لا تعرف أنت من الكلمات الكونية، ولست تكلف بإبلاغ كلمات كونية، إنما كلمات شرعية تبلغ تبعا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فهذه كلمات الله سبحانه وتعالى، وهي تتضمن فعل المأمورات واجتناب المحظورات وتصديق الأخبار.
كأن شيخ الإسلام لما ذكر لكن لا سبيل إلى العلم بمأمور وبخبر كله إلا من جهة الرسل، كأنه استحضر سائلا يقول وما يأتينا من قبل العلماء مما اتفقوا عليه أو مما وافقوا فيه الكتاب والسنة، فقال والمبلغ عنه عن الله ورسوله إما مبلغ أمره وكلماته اللي هي الشرعية اللي هو وافق النص فتجب طاعته وتصديقه في جميع ما أمر وأخبر. لماذا؟ لأنه يخبر عن النص، فيكون الاتباع له ليس لذاته بل لما أخبر عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأما ما سوى ذلك فإنما يطاع في حال دون حال. قال الشارح: علماء الدين يطاعون فيما وافقوا فيه ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فيطاعون في المقدور عليه، وكذلك يطاعون فيما هو حق ومعروف، ويعصون فيما هو معصية.
نعم، إن كان يبلغ عن الله ورسوله فهذا يطاع طاعة الله ورسوله، أو سوى ذلك فإنما يطاع في حال دون حال. في أي حال يطاع؟ إذا وافق الكتاب والسنة. طيب إذا خالف الكتاب والسنة فلا يطاع. فيطاعون في الموافقة ولا يطاعون في المخالفة. فطاعة العالم مقيدة، أما طاعة الله مطلقة. ولهذا الله قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا الأمر منكم، لأن طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعة الله ورسوله. نعم.
قال شيخ الإسلام: كالأمراء الذين تجب طاعتهم في محل ولايتهم ما لم يأمروا يعني بمعصية الله.
يجوز، بس المقدم في ولاية الناس يبقى بالكسر، ولاية الله يبقى بالفتح، لكن يجوز هذا قد. نعم.
قال: كالأمراء الذين تجب طاعتهم في محل ولايتهم ما لم يأمروا بمعصية الله. قال الشارح: طاعة ولي الأمر مقيدة بقيدين. الأمر الأول أن لا يأمر بمعصية، أي أن يكون أمره كله طاعة. الأمر الثاني أن يأمر بالمعروف، وهو ما عرف في الشرع بأنه حق، وكذلك في المقدور عليه. فلو أمر الحاكم إنسانا بحمل 100 كيلو وقدرته على الحمل 20 كيلو فلا تجب طاعته فيه، لأنه غير مقدور له عليه. كذلك لو أمرهم أن يصلوا في الشمس في الفضاء في شدة الحر لا تجب طاعته فيه، إلا إذا أخرجوا من البيوت بالسلاح، فهذا شيء آخر. لكن الأصل ألا يطاع في هذا لأنه غير مقدور عليه. وقد صحت السنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أخذ البيعة عن أحد يلقنه فيما استطعت.
فجعل الشيخ أتعلق بأمر ولاة الأمور على قسمين: الأول أن لا يأمر بمعصية، صحيح، فإن أمر بمعصية فلا طاعة له، إنما الطاعة في المعروف. طيب، الأمر الثاني قال أن يأتي بالمعروف وما عرف في الشرع بأنه حق، فهذا قد يظن أنه يطاع فيما ورد به النص، وهذا قسم، لكن يطاع فيما لم يرد به نص مما لا يخالف النص. فعند قواعد مرور، قواعد زراعة، قواعد أبنية لم يرد بها النص، لكن تنظيم أحوال الناس بما يصلح معاشهم ودنياهم لم يخالف النص، ليس بمعصية. من هنا نقول بأن الأوامر والنواهي أو ما يتعلق بتعطية الأمور على 3 أقسام. القسم الأول أن يأمر بمعصية، فهذا لا طاعة له في ذلك، لكن لا تنزع اليد من الطاعة عند الأمر بمعصية. أمرك بمعصية لا تطع في ذلك، لكن لا تنزع اليد من الطاعة، فهنا تنتفي الطاعة الخاصة متعلقة بماذا؟ بالمعصية، لكن لا تنزع اليد من الطاعة العامة. فهو ولي أمري وإن أمرني بمعصية، لكن في هذا الأمر الخاص لا يطاع. الأمر الثاني أن يأمر بما أمر الله عز وجل به وينهى عما نهى الله عز وجل عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يجب طاعته لأنه من طاعة الله ورسوله. الأمر الثالث أن يأمر بأمر لم يرد به النص، وأن ينهى عن شيء لم يرد به النص، لكنه لا يخالف ما ورد به النص، اللي بقى الأمور العامة القائمة على ماذا؟ على مصالح الدنيا، قواعد مرور، قواعد أبنية، قواعد زراعة، كذا. ما النهي عن البناء في الأراضي الزراعية، واحد يقول لك هات النص، هات النص، فين النص على النهي عن البناء؟ نقول النص وأولي الأمر منكم، هذا النص. طاعة ولي الأمر لم يستثنى منها إلا شيء واحد، المعصية، وهذا ليس بمعصية، لأن القانون يقوم على مصلحة عامة. الناس لو تركوا يوما واحدا للبناء في الأرض الزراعية لبنيت جميع الأرض في يوم، كما رأينا لما قام الثورات، لا يأتي الرجل يحدد بيتا له وابنه، لا، يحدد فدانه، الفدان كله، ويبدأ يتصرف فيه داخلي بقى. لكن الفدان كله لو عنده 10 أفدان يحدد 10 أفدان، ملكياته فدان يحدد الفدان. فقام الأمر على مصلحة أو قواعد مرور، هذا الطريق عليه سرعة 120، هذا الطريق عليه سرعة 90، لبس الحزام أو ربط الحزام أو غير ذلك، هذه أمور لم يأتي الشارع بها نصا ولا بينها عنها نصا ولا ما دخلت في الأمر العام، إنما الطاعة في المعروف، وهذا من المعروف لأنه يحفظ به دنيا الناس ومصالحه ومصالح الناس. ولهذا ينبغي الإنسان أن يتعبد بهذه القوانين، يتعبد ولا يتعامل مع تعامل المحامين أو تعامل الخائفين من القانون أو من الغرامة أو من كذا وكذا، بل يتعامل مع تعامل تعبدي، تعبدي من أوجه. الوجه الأول أن طاعة ولاة الأمور في المعروف من به معصية، هذا منهج أهل السنة والجماعة، أن مخالفتهم تمرد وأنه يفضي الخروج عليه. الأمر الثالث أنه يكون من باب الحفظ على مصالح الأمة ومصالح الناس، حتى لو الإنسان له مصلحة خاصة في هذا الأمر، لكن بالمجموع العام لو أن الناس تفلتوا من هذه القوانين حصل ضرر كبير. يبقى أنا أتعبد بالوقوف في الإشارة ولو كنت وحدي في الإشارة، ما في أحد، وش الإشارات دي تعمل لمصلحة إن هذا لا يصطدم بهذا، طب أنا ما في أحد في الطريق، أتعبد بهذا. طب ما وجه التعبد بهذا؟ أولا أنا قدوة لغيري، لو جاء رجل بعدي في الإشارة بنصف دقيقة وجدني واقفا وحدي وما في أحد، تعلم مني، إنما التفلت يعلم التفلت والانضباط يعلم الانضباط، والناس يحتاجون إلى قدوة في هذا الأمر. الأمر الثاني أنني أتعبد بطاعة ولي الأمر طالما في المعروف، فأنا أؤجر على ذلك. ولهذا انظر هذا السلفي لما كان مسجونا وجاء السجان يقول له اذهب إلى بيتك ليلا حتى إذا كان الصباح فأتني، قال والله لا أعينك على خيانة السلطان، مع أنه يعود إلى بيته ليلا والصباح قبل ما يجي السلطان، تمام يا فندم تمام يا فندم، لكن قال لا أعينك على ماذا؟ على خيانة السلطان. والآخر هيا بنا نأتي فلانا، كان في وقت حظر، قال فأين السنة؟ قال وما ذاك؟ قال ألا تعلم أن السلطان ينهى عن ذلك؟ فأنت ما تتعبد بقانون ولا خوفا من سلطان، ولهذا السلطان نفسه قد لا يتخيل أن يوجد واحد بهذا. الناس يرضعهم ماذا؟ يرضعهم الشرطي، إذا كان عراسي خاف، نام الشرطي يفعل ما يشاء، غاب الشرطي يفعل ما يشاء، إنما أنت لا. ولهذا أخلص الناس لولاة الأمور في النصح أهل السنة، لا الأشاعرة ولا الصوفية. وإحنا قد رأينا الأشاعرة والصوفية مع كل ناعق، أما الثورة هتنجح معاه، الشعب يريد تغيير النظام، اللي بيقولوا الدولة هم على الدولة إذا قام الناس على الدولة، واللي بيسموه الإرهابيين والجماعة السلفيين المتشددين هؤلاء ينطقون بالسنة ولو لم تكن دولة، بالسنة ولو لم تكن دولة، تعبدون الله عز وجل بهذا. نعم شيخنا، تعرفون بعض الناس مثلا لما قام أن الدولة هدمت بعض المساجد وبعض البيوت في بعض الأماكن، قالوا بس هدم المساجد، يعني فرعون بقى بيهدم المساجد، فرعون لا يريد دينا ولا يريد مساجد. طيب ما هذا بينفق على كل مساجد البلد ويعطيهم رواتب وجعل وزارات لهذه، إنما هدم مساجد بنيت في غير حقها في غير ملكيتها، مسجد يكون في الطريق، مسجد في أرض الدولة. ولهذا نسألكم سؤالا، أنا هاخد نصف بيتك الخلفي وأعمله زاوية كده جميل، إيه رأيك يا بتاع المساجد أنت؟ عندك بيت 200 متر؟ طب تمام، انا هاجي اخد الاخوة دول كلهم ونروح نقص نصف البيت ونعمل زاوية للناس نؤذن فيها ونعبد الله عز وجل فيها. هتقول ايه؟ موافق؟ هتقول اللي انت تربيت عليه؟ اللي يحتاجه البيت يحرم على الجانب، كده انت حاطط قاعده زي من زمان، اللي احتاجه البيت يحرم على الجنب. هكذا تقول. طيب يعني انت ما انتش بتكره الدين اهو، هتقول ازاي تبني مسجدا في حقي وكيف تبني مسجدا في حق الدوله؟ نفس المساله، انت معتدي بالاصاله، معتدي معتدي، لكن الناس ما يقيسون المسائل بهكذا. الناس يقيسون باهوائهم، الناس يقيسون ذلك باهوائهم. فالشاهد ان اوامر السلطان ان كان يامر بمعصيه فلا طاعه، ان كان يامر بما امر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فوجوب الطاعه لله ورسوله، ان كان امرا عاريا عن النص الشرعي لكن لا يخالف النص الشرعي يدخل في عموم الطاعه. نعم.
اثر ابن سيرين الشيخانة.
نعم.
روى الخطيب البغدادي رحمه الله في تاريخ بغداد باسناده عن عبد الحميد بن عبد الله بن مسلم بن يسار قال: لما حبس ابن سيرين في السجن قال له السجان: اذا كان الليل فاذهب الى اهلك، فاذا اصبحت فتعال. فقال
طبعا ابن سيرين: هنعتبر دي من الكرامات، وربنا عز وجل وقف لي سجان ابن حلال عشان انا الحمد لله على السنه، ففرج الله لي. الله يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالله وقف لي سجان ابن حلال، كنت اتسجنت 10 سنوات، كل يوم بكفي بايه؟ فمن فضل الله علي. هنحسبها كده صح؟ دي من الكرامات، لكن كيف حسبها السلف؟ ها؟
فقال ابن سيرين: لا والله لا اعينك على خيانه السلطان. قال:
في موظف يقول لك: تعال يا شيخ، تعال تعال واحنا نكرمك انت عشان ايه؟ نعمل لك كذا كذا كذا، ونعمل لك نستف لك ورق وخلاص. هتستف لي ورق الان عشان تنقذني انا، لكن هذا خلاف القانون. يعني يريد ان يخدمك لكن تساله هذا يوافق القانون ولا يخالف القانون؟ المدير موافق، المدير نفسه موافق القانون ولا مخالف القانون؟ المدير مخول اليه يفعل ما شاء ولا المدير بلائحه؟ لا انت بقى روتيني قوي، لا نصي اقف عند الحدود، مو بروتين هذا. الا شيء ظن قطعي فما في مشكلة، لأنه يدخل في حد المعصية، أما غير ذلك فلا. نعم.
قال الخطيب.
غرامة إيه؟ في القطار. الكمثري هل ممكن يعفو عن الغرامة في عدم قطع تذكرة من الشباك ولا لا؟ القانون خوله يبقى يعفو، ما خوله يبقى ما يعفو. طب ازاي ده امرأة مسكينة وكانت مستعجلة جدا، يا دوبك راح القطار، يا دوبك الناس شدوها، امرأة معذورة الناس شدوها وكلام من ده، الناس يلموا لها عادي، الناس يلموا لها عادي، نلم لها 25 جنيه ما في مشكلة، نلم لها. الناس دي انت صعبان عليك المرأة؟ طيب حاسب لها جزاك الله خير. ولهذا الكمثري يا جماعه المراه دي مسكينه وغلبانه وكذا، شوف لها 25 جنيه ما في مشكله جزاها الله خير، انما يتجاوز ماله. لكن القانون مديله كما يقال روح القانون بحسب ما راينا من وقائع. ايه بقى روح القانون؟ واحد بقى قام هيعمل له فتنه ويعمل له مشكله وهيصوره ويلحقه وحوشه وبتاعه وكلام من ده، اللي انت شايفه بيقول لك عديه، لان ممكن نفس المحافظ او المسؤول يقول لك انت ما احسنش تصرف مثلا يعني. فالشاهد ان الموظف، ان امراه مسكينه وامراه غلبانه وجاي لها مش عارف مثلا شيء، هل ممكن تتجاوز عنه؟ لو انت مثلا تريد ان ترحم الناس، فاذا كان عندك حد ادنى واعلى، يعني يبدا مثلا هذا الامر من 100 جنيه الى 1000 حسب تقديرك، خلاص قدر ال 100 مفيش مشكله، مفيش مشكله. يعني تستعمل قانون للخروج من القانون ما في مشكلة. ما هيش هيقول لك بقى يعني لا هو المقصد وروح، احنا مش بنتعامل مع نصوص شرعية، نتعامل مع نصوص بشرية. فإن أمكن أن تنفع الناس من خلال النصوص القانونية هذه بحيث لا تعصي الله من جهة، وفي نفس الوقت تستعمل هذا القانون في أدنى صوره، ما في مشكلة، ما في مشكلة. يعني استغلال الثغرات وهي قانون، فأنا عندي مثلا أنا موظف، المرأة دي هتدفع على مثلا ممكن أعملها 100 جنيه 200 جنيه 500 جنيه 1000 جنيه. طب أنا داخل على الشيخ حسن، والشيخ حسن راجل طيب، بس لازم هو الوقت هيتعمل له إيه؟ محضر، لأنه عنده مخالفة. بس المخالفة دي أنا عارف أنه مش بقصده ولا كذا، هي فعلا مخالفة بس غصب عنه، والرجل نظيف في محله وكذا وكذا وكذا. المخالفة دي بتبدأ من كام وتنتهي بكام؟ فاديله الحد الأدنى فيه، بخلاف واحد متلاعب وبيبيع فسيخ فاسد في البلد، يبقى ده بتعطله أعلى المخالفة. الحدود دي تحرك فيها ما في مشكلة، الحدود دي تحرك فيها ما في مشكلة. أما أن تخالف مخالفة قائمة على مراعاة مصلحة ما يجوز، إنما لو مخالفة لشيء هو معصية محض خالف ما في مشكلة، ما في مشكلة، ولا تفعل أنت المعصية، حتى ولو كانت معصية سلطان، حتى لو كانت معصية سلطان لا تفعلها أنت، يعني لو أمرك بمعصية فلا طاعة له في المعصية. نعم
شيخنا، يعني بعض العاملين،
المسألة دي على فكرة واسعة جدا وتاخد مننا العصر،
بعض العاملين
لأن كل واحد عنده إيه على رأسه بطحة، والدنيا كلها مفتوحة الرؤوس، فمخالفاتها هتدخل في التعليم ولا تدخل في الزراعة ولا تدخل في مش عارف ايه ولا تدخل في الشوارع ولا تدخل في الأسواق ولا تدخل في كذا كذا، فدي وسعة المدى. لكن احنا بنضع قاعدتها، ما قاعدتها؟ شيء يخالف الشريعة لا يدخل في حد الطاعة، لكنك لا تشوش ولا مثلا تطيع في هذه المعصية ولا شيء من هذا، إنما شيء في المعروف يجب طاعتك فيه، إلا كما قلنا أن تستعمل القانون مع القانون. نعم
شيخنا، بعض العاملين في الشرطة عندهم قانون أنه لكي يقبض على متهم لابد أن يكون متلبسا، بمعنى أنه يعرف أن فلان تاجر مخدرات وأن معه المخدرات الآن، فإذا أخذ المخدرات منه ثم قدمه إلى النيابة سيخلون سبيله، لأن الضابط الذي قبض عليه لم يكن معه تصريح بالقبض عليه، فعند صياغة المحضر لابد أن يكتب في أثناء مروري في المكان الفلاني قابلني فلان، فلما رآني ألقى قطعة، فعند بعد الفحص الجنائي تبين أنها مادة مخدرة، فهذا الكلام ليس حقيقيا لأنه أتاه وقبض عليه وأخرجها من جيبه، ويحلف بقى الضابط أمام النيابة، هل فعلا يقسم على أنه على الكلام الذي كتبه في المحضر؟ هذا
الوضع القانون هذا ما هو ليس يعني حدثا ولا طفل، الوضع القانون هذا ماذا؟ وضع القانون هذا ناس عندهم خبرة ودراية. أنت يا أخويا مهدي يا أبا عبد الله ناقشتها من وجه، وجه واحد اللي هو وجه من وجه تاجر مخدرات، فلذا قلت هذا لو كذبنا ولو لفقنا من أجل نقبض عليه يبقى فعلنا معروف، ولم تأخذ وجه آخر أن الضابط قد يتهم هشام ويكتب برضه. فلما منحنا في هذا وذاك، كنا هذا عشان يتم القبض عليه لابد من واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة أو كذا، ضبطنا الأمور من جميع نواحيها. إنما أنت رأيت جانب الذي يشرب مخدرات، وما رأيت جانب البريء إن ممكن يرفق له، قد يرفق للبريء. لهذا نقول إيه؟ القانون بيقول، يرجع للقانون، القانون بيقول لابد أن يكون متلبسا ولابد أن يكون كذا كذا، خلاص دبر له أمرا. هنا بقى تتجسس تشغل واحد يشتري منه، شغل واحد يشتري منه، ويبقى هو ضابط الشرطة نفسه اللي بيشتري منه، خلاص يبقى ضابطه متلبس، مش هتغلب معاه، لأن صاحب المخدرات والمجرمين دول مهما كان عنده ذكاء عنده ثغرات، وضباط الشرطة عندهم دراية، ويصلون إلى هذا عن طريقي وعن طريق من يسخرون في هذا. فأنا أقدر بسهولة جدا جدا تجر مخدرات أمسكه متلبس، عن طريق ماذا؟ عن طريق تجنيد بعض الناس حتى وكان من أمثال هؤلاء وأشباه هؤلاء، ممكن أجنده وبعدين يتم تلبس. إنما أنت بتراعي جوانب عديدة مش جانب واحد، فأيضا في مسألة القوانين لابد أن تراعي جوانب. لكن إحنا مش بنبرر مثلا أنه لازم يكون كل القانون يوفق الشريعة وغيره، إحنا بنضع قاعدة عامة، وإلا قد يوجد قد يوجد إن وجدت مخالفة في القانون فلا طاعة في هذا القانون. الرجل الأمير الذي أوصى النبي به أطيع الأمير، من يطع الأمير فقد أطاعني. هذا الأمير أضرم نيرانا وأمر الصحابة أن يدخلوا وأن يقتحموا، ما أطاعوا، بل إن النبي قال صلى الله عليه وسلم أمانكم لو دخلتموا لما خرجتم منه. نعم.
الأثر الثاني شيخنا، قال الحافظ الذهبي رحمه الله في سير إعلام النبلاء في ترجمة أبي وهب زاهد الأندلس، وقال فقير: فقد قلت ليلة لأبي وهب قم بنا لزيارة فلان، قال: وأين العلم؟ ولي الأمر له طاعة وقد منع من المشي ليلة.
ومثل المحلات لما كان في زمان كورونا مثلا، تغلق المحلات من الساعة 10، ماشي هنغلق المحلات من الساعة 10 واحنا شغالين الساعة 15 داخل المحل نفسه، داخل الباب من الداخل، هذا ما يجوز أيضا. يبقى هذه أمور إن أخذتها من منطلق عبودية فتستقيم. وطبعا اللي بيأخذ منطلق عبودية صنف واحد من الناس، أهل السنة. إنما ولا جماعة من الجماعات تقول هذا الكلام، ولا عموم الناس. عموم الناس عندهم لغة الظلم، أغلق المحلات عشان حياة الناس، لا المحلات ولو مات الناس، افتح المحلات ولو مات الناس. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: والعلماء الذين تجب طاعتهم على المستفتي والمأمور،
لكن نعلم أن فارقا زي ما يقول شيخ الإسلام بين ولي الأمر وبين الرسول. أما الرسول لا يحل أن تخالفه لا مطلقا، وإذا وصلك الأمر فسمعا وطاعة. هذا الرسول الذي لا ينطق عن الهوى ولا يعصي الله عز وجل. إنما ولي الأمر معروض على كتاب الله وسنة رسول الله، فما أمر به مما أمر الله ورسوله يجب طاعته، وإذا عصى وأمر بمعصية فلا طاعة له. يعني نحن لا نتعامل مع ولاة الأمور سواء كان من الأمراء أو العلماء بالطاعة المطلقة، إنما الطاعة المقيدة، عشان لا أحد يقول أنتم مثل ما يطعن بعض التكفيريين في أهل السنة، أنتم على مذهب من يريد أن يجعل من الحاكم نصف إله. لا، أنت على منهج الخوارج، أنت اللي على منهج الخوارج اللي ما أعجبهم النبي نفسه وقال ذو الخيصرة للرسول اعدل، فليس هذه القسمة يراد بها وجه الله. فلهذا لن تحكموا لحاكم بأنه يعدل إلى آخر الزمان، لأن نبيكم لم يعدل في نظركم. نعم.
قال شيخ الإسلام: والعلماء الذين تجب طاعتهم على المستفتي والمأمور فيما أوجبوه عليه مبلغين له عن الله أو مجتهدين اجتهادا تجب طاعتهم فيه على المقلد. قال الشارح رحمه الله: هذا المبحث يتعلق بأهل العلم، فطاعتهم تجب في شيئين.
لماذا ذكر شيخ الإسلام أهل العلم هنا بعدما ذكر ما يتعلق بالولاة؟ لأن هؤلاء هم أولو الأمر، فأولو الأمر هم العلماء والأمراء، وطاعتهم في المعروف. نعم.
قال الأول: ما كان موافقا لأصول الدين فهذا تجب طاعتهم فيه ولا يجوز مخالفتهم. والثاني: في الأمور الاجتهادية التي فيها محل الاجتهاد، فإذا جاء العامي إلى العالم وأفتاه بأمر هو محل اجتهاد يجب قبوله عنده، لأنه ليس عنده أهلية فهو مقلد في هذا. وكذلك وهو من باب أولى حينما تنزل بالمسلمين نازلة في قطر، فيجمع ولي الأمر ومن حوله من العلماء وأهل الحل والعقد على حكم فيجمع ولي الأمر ومن حوله من العلماء وأهل الحل والعقد على حكم وجب طاعتهم، وإن كان عند بعض الناس ما يسوغ ما يذهب إليه، لكن يطيع ولا يخرق الإجماع، جمعا للكلمة وحفظا لبيضة أهل القطر من المسلمين.
هذا كلام جيد. فالعلماء إذا أمروا أيضا بالأوامر التي توافق أصول الدين وتوافق صريح الأدلة فسمعا وطاعة. طيب، أما إذا كان العلماء في أمور اجتهادية لو كان العلماء في أمور اجتهادية واجتهدوا في مسائل الاجتهاد فما الحكم في طاعتهم؟ نقول أما طالب العلم فإنه ينظر فيما يترجع عنده من الأدلة، قد يأخذ بكلام العالم هذا ويترك كلام العالم هذا، لكن لا يخرج عن اجتهاده. فإذا كانوا اختلفوا على قولين على ثلاثة يجتهد في حدود ما ترجح له من غير خروج عن مجموع كلامه، هذا واحد. أما العامي فيسأل أهل العلم ولا يسعه إلا تقليدهم، لأنه ليس عنده أهلية النظر في الأدلة ولا أهلية ماذا؟ النظر في الترجيح بين كلام العلماء، هذا مقلد. فيسأل شيخا: يا شيخ أنا قلت لامرأتي كذا وكذا، يقع طلاق لم يقع؟ يقع أو لا يقع؟ هنا يلزمه تقليده. نعم.
قال شيخ الإسلام،
نبه الشيخ بقى المسألة مهمة جدا من جهة أيضا الفقه العميق والدقيق، وهي أن ولي الأمر إذا جمع العلماء واتفقوا على مسألة معينة وأجمعوا على مسألة معينة في قطرهم وعلى شيء معين، وأنا أرى خلاف هؤلاء باجتهاد وأستند إلى كلام العلماء، يعني ولي الأمر والعلماء قالوا نأخذ بالقول هذا واتفقوا لأن هذا المصلحة تقتضيه، فهل لي أن أظهر منازعتهم ومخالفتهم بما أرجح أنا من اجتهاد؟ هذه المسألة لها متعلقان، متعلق علمي ومتعلق عملي. المتعلق العلمي رأي ولي الأمر، بل والعلماء قاطبة مع ولي الأمر في قطر وليس إجماع المسلمين، في قطر إذا كانوا على قول وأنا أرجح القول الآخر فإنه لا يجب علي تحويل اجتهادي، لأنه ليس إجماعا ولا نصا ظاهرا عندي، أنا أرجح القول الآخر فتبقى محتفظا بما ترجح. ده من جهة علمية، من جهة علمية. فأنا أخالف ولي الأمر في اجتهاد، من جهة علمية أخالف ولي الأمر في اجتهاد. من جهة عملية لا تظهر المخالفة، من جهة عملية وتشوش وتقول لا يلزم الناس كيت وكيت بما أمر بي ولي الأمر لا، لأن المسألة مسألة اجتهادية، فلا تظهر المخالفة في ذلك، بل إنك تكون في العموم على ما عليه ولي الأمر، تدخل في سياسته، تدخل في قانونه، تدخل في كذا في كذا إلى آخر ذلك. مثل ما قال ابن مسعود لما صلى خلف عثمان أربعا وقال ليت حظ من أربع ركعات ركعتان متقبلتان، لكن قال يا هذا إن الخلافة شر، طالما له وجه في الشريعة وكذا نتفق مع السلطان، مع أن ابن مسعود لو صلى لصلى ركعتين. يبقى إذن ده من جهة مسلكية، الحاكم إذا اختار قولا من قولين وكان هذا القول سيكون قانونا مثلا أو قرارا أو مصلحة عامة للناس أو إلى آخره، فأنا لا أظهر المشاقة في هذا من جهة عملية، وإن كان معتقد العلم على ما أنا عليه، معتقد العلم على ما أنا عليه، وليس للسلطان أن يجبر أحدا على تغيير اجتهاده في مسألة يسعه، إنما ألا يظهر ذلك لمصلحة فنعم له ذلك، له ذلك ألا يظهر ذلك لمصلحة. نعم.
قال شيخ الإسلام ويدخل في ذلك مشايخ الدين ورؤساء الدنيا حيث أمر بطاعتهم كاتباع أئمة الصلاة فيها واتباع أئمة الحج فيه واتباع أمراء الغزو فيه واتباع الحكام في أحكامهم واتباع المشايخ المهتدين في هديهم ونحو ذلك.
نعم.
قال الشارح
يعني مثلا ولي الأمر، مثلا ولي الأمر مثلا وضع كما هو موضوع عندنا قانون مثلا الزواج 18 سنة، فأنا أنظر لهذا الأمر وجعلوا القانون هذا في البلد موجود، أنا من جهة علمية لمذهب مثلا ومن جهة عملية مثلا قد يكون لمذهب، من جهة إيه؟ من جهة مثلا أنا كعلميا هقول إنه الأولى أن يترك هذا وما في دليل قطعي في ذلك أن احنا نجعل السن كذا وكذا ويترك الأمور، والأمور قد تختلف من بنت إلى أخرى ومن ولد إلى آخر وإلى آخر. طيب، لكن هل هذا يجزم بخطئه؟ وضع سن قانوني للزواج؟ إذا اجتهد ولي الأمر وبنى ذلك على مصالح معينة ارتآها فهذا نقول ليس يخالف، بل أهل العلم لهم قولنا في المسألة. منهم من يقول لا ليس له الأمر يحدد، ومنهم من يقول بل له أن يحدد إذا رأى المصلحة في ذلك، فله تقييد ما هو مباح، لأن عندنا الشرع لم يأمر بالزواج في سن معين ثم خالفه ولي الأمر، إنما الأمر مبني على الإباحة. تتزوج 15 سنة 14 سنة، تعقد على بنت سنة لكن لا تمكن من الدخول بها إلا لصالح ذواتي، كل هذا فإذا جاء ولي الأمر يقيد هذا المباح لمصلحة ما لا بأس. حينئذ أنا لو أرجح القول بعدم تقييد ولي الأمر لهذا وأن هذا الأقرب للنصوص، لكن لا أخالفه من جهة عملية، لا أخالفه من جهة عملية وأفتي الناس بأن الناس لا تلتزم هذا وهذا محاربة لدين الله، لا، لابد أن أنظر إلى حجم المصلحة، حجم المسألة. طيب ولي الأمر يقول على من يتقدم للزواج الآن أن يدفع مبلغ 1000 جنيه 2000 جنيه 3000 جنيه. طيب ماذا أصنع؟ دائما استحضر تفريق بين مسألة علمية وعملية، والمسألة العلمية على قسمين، مسألة علمية لا اجتهاد فيها، ومسألة علمية محل اجتهاد. المسألة العلمية التي فيها الاجتهاد يبقى أنت بترجح ما تراه ولا تخطئ تخطئة الباطل الذي لا يصح وجه من وجوه، أو تنكر إنكارا لا يجوز أن تسمع فيه وأن تطيع. أما إذا كانت مسألة خطأ محض مخالف للنصوص هذه مسألة أخرى لا يجوز لك أن تلتزمها، لكن إذا كانت المسألة مسألة اجتهادية للاجتهاد فيها نظر فينظر فيها. فلو قال ولي الأمر نحن نرى من خلال الواقع أن الناس يطلقون ويتركون الأولاد وحتى تحكم المحاكم قد يحصل فساد وكذا وكذا، فإحنا بنجعل صندوق ادفع 1000 وأنا أدفع قصادك 1000، ويبقى عندنا 2 مليار 3 مليار في البلد نوزعهم على الأولاد ونكفلهم وكذا وكذا. دي مصلحة ارتآها، دي مصلحة ارتآها. أنت لو ترجح خلاف ذلك من جهة علمية أنت حر، ما أحد يجبرك على ترجيح لا تعتقده دينا من جهة الأدلة، لكن من جهة عملية ما نقوم على منابرنا نقول هذا ما يجوز وهذا مخالف الشرع 100%، لا، هذا له وجه، هذا له وجه. فالقاعدة عندنا أن ولي الأمر له أن يقيد المباح بما يرى من صالح. طب ما الدليل يا أخي أن احنا نجعل البناء في الشارع ده 3 أدوار بس؟ ما انت لسه مثلا انت ما اعترضتش ليه ما يطلعش حد في بيته ده إلا 3 أدوار؟ واحد يقول لا ما فيش نص، يبقى 10، وده يبقى 10، ده مبني على مصلحة معينة ارتقاه. فتقييد الأدوار 3، الشارع 8 متر، العام 12، دي كلها داخلة في هذا الباب، فهذه من المباحات. ما تقولش بقى هل النبي أمر صلى الله عليه وسلم بأن يدفع الزوج مبلغا، وهل النبي أمر أن تبني بيتك دورا أو دورين أو 3، وهل النبي أمر ألا تبني هذه الأرض، وهل النبي في إحياء الموات قال من أحيا أرضا فيا له مواتا فيا له؟ طب إحنا الوقت الأراضي كلها تبع الدولة، فيش حاجة اسمها موات تروح تاخد في على طريق بلطيم تاخد لك مثلا 1000 متر، لا. ليه؟ لأن لو ترك هذا للناس لاعتدى بعضهم على بعض. الكلام ده أخواني ليس له علاقة بإرضاء سلطان، إحنا بنقاعد علما، انتبه ومبارك الله فيكم، ما لنا دخل بإرضاء سلطان. لو أن هذا معصية يبقى معصية، لكن إحنا بنقاعد قاعدة لتكون أنت متزنا في تصوره. فلولي الأمر أن يقيد مباحا طالما أنه لا يعود على نص بالإبطال. فإذا رأى ولي الأمر مثلا تنظيم شيء ما بسن معين بطريقة معينة بمبلغ معين بكذا كذا كذا إلى آخره، هذا لا إشكال فيه من جهة الشرع طالما أنه لا يخالف نصا ماذا؟ نصا شرعيا. أما ما خالف النصوص الشرعية، ما خالف النصوص الشرعية فهذا لا يجوز. نعم.
يسأل بعض إخواننا شيخنا،
نعم،
يقول
شيخ رمضان ماذا؟ في الستر؟ شيخ رمضان يعني يقول ممكن أن أعملها في خاصة نفسي؟ الذي أرى لا تعمل هذا في خاصة نفسك، بل أنت يا صاحب السنة أولى الناس أن تعمل في خاصة نفسك بما يظهر. ليه؟ الناس يقتدون بك، هذا واحد. الأمر الثاني أن مخالفة ذلك، شيخ رمضان يقول ممكن أزوج بنتي إذا جاءها المناسب 15 سنة، طيب ترتب على ذلك إيه؟ ترتب على ذلك البنت من سجمت مع هذا الزوج غدا تريد طلاق، ما في طلاق، لأن الطلاق لابد يكون بوثيقة رسمية إذا امتنع الزوج، الزوج يمتنع عن الطلاق، تنازلي عن كل شيء لك حتى أطلقك، وهو ظالم له، لأن المحكمة ما تسمع دعوة إلا إذا كانت موثقة، هترتب على ذلك مفاسد. فلأن أصبر على هذا أولى مما ترتب عليك مفاسد عظيمة في ذلك. فلهذا إحنا بنقول نصبر على هذا الأمر، ويتم هذا الأمر في سنه القانوني ضرا لكثير من المفاسد التي ممكن تحصل، ومنها أنه قد يسيء الظن بي أنني أخرج عن هذا، فنقول من جهة عملية لا نفعل. أما من جهة علمية أنت ترى أنه الأولى أن يترك هذا وكذا، أنت حر في هذه الجهة العلمية، ما في مشكلة، أنت بتجتهد اجتهادك هذا، وقد يكون اجتهاد ولي الأمر له. أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه، كلهم يروا إيه أخوان، يروا أن الحاج يحج مفردا ولا يتمتع، مع أن السنة التمتع، لكن رأي أن المصلحة الإفراد وألا يهجر البيت. عمر رضي الله عنه نهى بعض الصحابة عن زواج الكتابية، عن زواج الكتابية مع أنه مباح، مع أنه مباح. فالشاهد يعني أن مثل هذه الأمور قد يطرأ مصالح تقتضي تقييدا ما، تقييدا ما، تقييد شيء ما، أنت نفسك لو أنك ولي أمر تفعل هذا الأمر، تفعل هذا الأمر، تقول الطريق هذا كذا، مثل مثلا ما نقول البلد الفلاني خاص بالرخصة الفلانية في الشقق في كذا، المهم من هذه الأمور التي مبنى على المصالح العامة. نعم. أما إذا خالف نصا من كل وجه فهذا لا يؤخذ به. نعم.
شيخنا يسأل بعض إخواننا يقول نريد تفصيلا في مسألة نشر فضائل الحكام والكلام عن أخطائهم في العلن والدفاع عن أخطائهم في العلن، فما الجائز فيها وما المنهي عنه؟ لأن البعض لا يفرق بين السكوت عن الخطأ وعدم ذكر المسالب، وبين الدفاع عن الخطأ وتوجيه المسالب وجعلها حسنات.
أولا باب الخطأ والدفاع عن الخطأ وجعل الخطأ صوابا وجعل البدعة سنة وجعل الشرك توحيدا ما يجوز أبدا أبدا، حتى ولو كان ولي أمرك عمر بن الخطاب وأخطأ فلا تصوب خطأ. ابن عباس أنكر على علي تحريقه للشيعة، ليس لأنهم لا يقتلون، يقتلون لكن بغير الحرق، وقال أما أنا لو كنت لقتلتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، ولما حرقته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب النار إلا رب النار. ابن عمر أنكر على خالد بن الوليد وكان معه في الجيش في بني جذيمة لما لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا وقالوا صبأنا، فأمر خالد بأن كل وحين يقتل أسيرة، ظن أن هؤلاء على الشرك. ابن عمر قال والله لا أقتل أسيري ولا تقتلوا أسراءكم، يعني ليس فقط هو ولا غيره. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم صوب النبي صلى الله عليه وسلم علي بن عمر وقال اللهم إني أبر إليك ما صنع مما صنع خالد، أبر إليك ما صنع خالد وهو أمير. فالشاهد أن خطأ ولي الأمر لا يصوب، وأن بدعته لا تدخل في السنة، فالمخالفة مخالفة. طيب هذا جانب، ولا يثنى عليه في ذم، يبقى جانب يذم فيه فتثنى عليه وتجعل له وجها فيه التكلف، لا لا تثنى عليه فيه، هذا جانب خلصناه، خلصناه تتمته، تتمة هذا الجانب. تذكر هذه المثلبة على الملأ، ولي أمرنا لما فعل كذا هذا مخالف لقال الله لقال الرسول وينبغي، وتذكر مثالبه، وهذه ليست بأول مرة له إنما فعل، ما يجوز. من جهة عمل السلطان المخالف طريقه واحد، النصح. لكن من جهة فتوى السلطان المخالفة للأدلة، فأنا أبين الحق في هذه المسألة من غير ذكر أسماء، إنما أقول مسألة كذا مسألة كذا مسألة كذا. لكن إن سألني واحد وقال فتوى معاوية، فتوى عمر، فتوى رضي الله عن الجميع، هذه كذا كذا كذا، أقول هذه خلاف النص كذا كذا كذا، فهذه من جهة علمية لا إشكال، لكن لا آتي إلى الأسماء إلا إذا اضطررت إلى ذلك، وتكون بقيدها المعتبر. أما عملية ولي الأمر راح كنيسة، ولي الأمر هنأ في أعياد، ولي الأمر كذا، ما تقول أنا ولي الأمر لما فعل، لأن دي جهة عملية ليست جهة تشريعية، جهة عملية هذه ينصح فيها في السر ولا تذكر على الملأ، هذه لا تذكر على الملأ ولا أجعلها حسنة. طيب، هذا بالنسبة لما يتعلق بالمخالفة. فيما يتعلق بالموافقة، هل إبرازها يتفق مع منهج السنة الجماعة؟ الجواب نعم، إبرازها والثناء عليه بها هذا من منهج السنة الجماعة، بل والدعاء له بذلك لأمور: الأول أن ذلك ينشطه على الخير، الثاني أنه يرد باب الوشاية في أن هؤلاء يريدون ويريدون 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 السلطة ويريدون، فحينما تثني أنت على السلطان بهذا الحق الذي يستحقه فإنك تكون بذلك قد سددت الباب على هؤلاء. الأمر الثالث أن هذا تثني عليه بما يوافق الشرع. الأمر الرابع أنك بذلك تجعل قلوب الناس غير حنقة على السلطان الذي يؤزز فيه أهل البدع، يظهرون ماذا؟ يظهرون مخالفته ويكتمون حسناته، فأنت أظهر حسناته واكتم سيئته، وكتمان مثلبته لأن الشرع نهى عن ذلك، وإظهار حسنته مما تمشى مع النصوص الشرعية. يبقى إذن هذا فيما يتعلق بالمصالح، لكن لما تأتي أنت تجعل من هذه لا تزد فيما تستحقه الحسنة، لا تأتي بما تستحقه الحسنة، إنما الثناء على الحسنة بما تستوجبه فقط دون غلو، دون غلو. وبهذا يكون التفصيل في هذه المسألة على نحو ما ذكر. فإن قال قائل ليه الحسنة تظهروها والسيئة تكتموها؟ لأن النصوص الشرعية طلبت ذلك، ولأن منهج السنة والجماعة طلب ذلك، ولهذا نظهر الدعاء له ولا ندعو عليه، نظهر المحاسن ولا نظهر المثال، هذا منهج الشرعي. نعم، نعم، لا نرى هذه من أصله، نحن لسنا في حاجة إلى شيك ولا كذا، يبقى نلتزم هذا القانون أحسن لمصالح عديدة جدا 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 نضرب بها مفاسد كثيرة في هذا الباب. نعم.
قال الشيخ عبيد رحمه الله: مشايخ الدين هم العلماء والقضاة والمفتون وأئمة المساجد الذين يعلمون الناس دين الله عز وجل، والإمام تجب طاعته في الصلاة بأن يتابع ولا يخالف.
نعم.
وأما رؤساء الدنيا فهم الملوك وحكام الأقطار ومن ينوب عنهم في ولاية معينة، فمثلا الملك أو رئيس الجمهورية أو أمير الدولة هو الإمام العام وينوب عنه الوزراء ومن في حكمهم كل في ولايته.
نعم، وطاعتهم تكون من طاعة ولي الأمر، يعني هم ولاة أمور، فولي الأمر الأعلى في البلد وولاة ينوبون عنه من المحافظين ومن رؤساء المؤسسات وغير ذلك، فهنا أيضا ننضبط بالأحكام معهم، فلا يجوز ذكر مثالبهم ولا الطعن فيهم وإظهار الطعن فيهم وغير ذلك، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة لذي سلطان فليبدي عن ذلك، ولقول النبي من أطاع الأميرة فقد أطاعني. فهؤلاء نسمع ونطيع لهم في المعروف، فإن كان معصية فلا طاعة، لكن لا نظهر المشاقة ولا السلبيات، سواء محافظ سواء وزير سواء رئيس مجلس مدينة سواء رئيس مجلس محلي، لك مظلمة معه ارفعها لمن هو أعلى منه. نعم.
شيخنا يقول بعض الإخوة يتكلمون الآن على حاكم الإخوان بحجة أنه ليس حاكما الآن.
فين حاكم الإخوان؟
يقول فهل يجوز الكلام عن الحاكم بعد تركه للحكم؟
آه يجوز الكلام عليه، يجوز الكلام على مبارك دلوقتي، يجوز الكلام على محمد مرسي، إيه الإشكالية؟ كان وكان، ما في مشكلة. بس هذا الكلام ما الداعي له؟ يعني لو مثلا واحد قال مثلا مبارك لما فعل كذا هذا صحيح، نقول هذا ليس صحيح، وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وفعل كذا وما فعل كذا، لكن ما الداعي لهذا؟ قد يظن بك ظن السوء، لكن ولي الأمر سيأخذ الأحكام حتى بعد موته؟ لا، لكن تبقى المصلحة والمفسدة، تبقى المصلحة والمفسدة. إنما ولي الأمر إذا عزل، ولي الأمر إذا خرج عليه، ولي الأمر إذا مات، ولي الأمر إذا خلاص لم يعد ولي أمر، فالتحفظ هذا كله في كونه ولي أمر. أما إذا لم يعد موصوفا بأنه ولي أمر فهو من جملة المسلمين، فتكون الغيبة في حقق الغيبة في سائر المسلمين. إن جاز أن تذكره، أن تذكر جارك بكذا فتذكره بكذا، وإن جاز أن لا تذكره فلا تذكره، يعني ينتقل من ولي أمر المسلمين إلى رجل من المسلمين، فيكون حكم الكلام فيه حكم الكلام في أي مسلم، فما يجوز الكلام في مسلم فيه يجوز الكلام فيه. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله والمقصود بهذا الأصل أن من نصب إماما فأوجب طاعته مطلقا اعتقادا أو حالا.
نعم.
أكمل كلام شيخ الإسلام للبيان.
نعم.
البيان المرام. كأئمة الضلال الرافضة الإمامية حيث جعلوا في كل وقت إماما معصوما تجب طاعته، فإنه لا معصوم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تجب طاعة أحد بعده في كل شيء.
نعم.
قال الشارح رحمه الله هذا هو حال فرقتين من الناس، أحدهما قديمة وهم طائفة المتعصبة الذين يتعصبون لأئمة المذاهب عنادا واستكبارا بأن يدعوا ما دل عليه الدليل من الحق، ويأخذوا برأي إمامهم مطلقا وإن كان خطأه عيانا بيانا مثل الشمس، وما أكثرهم، فكل إمام من الأئمة الأربعة يوجد في أتباعه متعصبة، والأئمة الأربعة رحمهم الله بريئون من هذا التعصب.
ولهذا الإمام الذي يربع الاتباع ثم تعصب له أتباع فإنه بريء من ذلك ولا يتحمل وزره. أما الإمام الذي يربع التعصب هذا الذي يأثم في من يتعصب له، فالعالم إذا ربع على التعصب أثم في من يتعصب له، أما العالم إذا ربع على الاتباع وربع على سمع والطاعة لقال الله قال رسوله أن كل يأخذ من قوله ورد، وأنه لا يغضب على من خالفه، وهو قد يربع التعصب حالا ولم يربع على التعصب مقالا، فالويل ثم الويل من خالف الشيخ ويطرد وينحى وكذا وكذا إلى آخر ذلك بما يفهم الويل لك إن خالفت. هذا تربيع على التعصب، هذا تربيع على التعصب، لكن العالم يربع على الاتباع، لكن لابد أن تكون القاعدة متكاملة، تربيع على الاتباع للدليل ليس لقول الشيخ، تربيع على العلم، لأن بعض الناس كما تعصب الشيخ بعض الناس يتفنن في مخالفة الشيخ ويعتقد أن المخالفة دين فيبحث عن مسائل، أنا أخالف شيخ في 30 مسألة، وهو يعمد إلى المخالفة حتى يقال إنه يخالف الشيخ، والحمد لله رجل متجرد، في نفس الوقت يوجد من يتعصب للشيخ. لا، الواجب على الشيخ وعلى الطالب التمسك بالدليل. إن كان لك أنت في مسألة ترجيح غير الشيخ للدليل كذا وكذا، وانت عندك كلام الشيخ وبما استدل به الشيخ وعندك ما ترد به على الشيخ وكلامك تابع للأئمة، ما يلزم أن توافق الشيخ، لا سيما في مسائل الاجتهاد. أما مسائل الاعتقاد أو مسائل مجمع عليها في الأحكام لا أنت ولا الشيخ تخرجان عن ذلك. أما مسائل الاجتهاد فمن الطبيعي طبعا ما في طالب نسخة من الشيخ، لكن كما أني لست نسخة من شيخي لكن أعرف كيف أخالف شيخي، الدليل الذي أخالف شيخي وليس القصد إلى المخالفة. نعم.
قال رحمه الله: واتفقوا على دعوة الناس إلى العمل بالكتاب والسنة وترك رأيهم ما دام خالف الكتاب والسنة.
فإذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي قول رسوله فاضربه بقول عرض الحائط. كل الأئمة يدعون إلى اتباع الدليل، ما حد قال إلزموا قولي، ولهذا من يلزم بقول أحد من الأئمة فقد خالف الأئمة. في نفس الوقت أيضا بعض الناس يجعل أمرا بلا ضوابط ولا خطام فيقول لسنا مقلدين، الدليل ظاهر، الدليل هذا الظاهر أنت تبعت فيه من؟ فلهذا نقول الخلاصة: لا نقلد واحدا بعينه من العلماء ولا نخرج عن مجموع كلامه. المتعصبة يقلد واحد بعينه، أو يقول لا نخرج عن مجموعة بعينه، فالذي يقول لا نخرج عن أربعة لا أثارة من علم معه، والذي يقول نتقيد واحد من أربعة لا أثارة من علم معه، والذي يقول أخرج عن مجموع العلماء الأربعة وغيرهم لأن الدليل عندي واضح مغرور، فلا دليل إلا بفهم العلماء، ولا عالم يقلد بنفسي فليخرج عن كلامه. وده أساس رسالة شيخ الإسلام. أما قال الطاعة لله والرسول ولا تتوقف على طاعة الإمام، والعاصي من عصى الله ورسول ولو أطاع إماما. يبقى بهذا نجمع بين أمرين عظيمين جدا: الأمر الأول عدم تقديم قول أحد على الدليل، الأمر الثاني أن الدليل لا يفهم إلا بفهم العلماء، وبالتالي لا محل لمتعصب لمذهب ولا لمذاهب أربعة ولا لغير ذلك، ما في محل، ولا محل لمن يقول أفهم الأدلة بدون العلماء. لكن نأخذ كلام العلماء وندور في فلكه، لكن لا نتقيد لواحد بعينه، ولو أننا تقيدنا بواحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أو 199 أو 599 أو 2000 عالم فقد قلنا قولا وقررنا تقريرا لا دليل عليه. لو قلنا عددنا 200 عالم وقلنا لا يجوز الخروج عن كلامهم والحق ما يخرج عنهم أبدا ولا نخرج عن كلامهم، قلنا خالفت وأصلت أصلا جديدا ألا وهو أصل آخر غير الإجماع الذي هو اتفاق علماء العصر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على حكم مسألة، اتفاق علماء العصر، لا 100 ولا 200 ولا 500 ولا 40 ولا 20، اتفاق علماء مصر ليس إجماعا يخالف، اتفاق علماء المدينة ليس إجماعا يخالف، وهكذا. فلا نلزم الناس إلا بما ألزمهم الله به ورسوله، والإلزام قال الله قال الرسول. كلمة المذاهب الأربعة هذه تورد في الانتفاع، تورد في الدراسة، تورد في الاطلاع، تورد في أنهم أهل الفن، فن الفقه، تورد، لكن لا تورد في التعصب ولا تورد في التقيد ولا تورد في شيء من هذا، وأن الدين ما يخرج عنه. الله ما جعل الدين في قولي أربعة وإن كانوا مظنة الحق. شوف نجمع بين إيه وإيه، مظنة، أنتم كلكم كده ما تكونوا على قول، أنتم مظنة الحق، لكن ليس الجزم بأنكم على الحق. أنتم كام؟ أنتم ألف، فلستم إجماعا، لكن مظنة، أنتم مظنة، أن تجمعوا على شيء أنتم مظنة الحق به. ومن هنا أقدر هيبة الأربعة إذا اتفقوا على مسألة، فيما إذا اتفقوا أقدر هيبة الأربعة، لكن مع ذلك لا أتعصب لواحد بعينه ولا حتى للأربعة. نعم نعم.
إذا ثبت أن الحق، قال الشاطبي رحمه الله تعالى: إذا ثبت أن الحق هو المعتبر دون الرجال فالحق أيضا لا يعرف دون وسائطهم، بل بهم يتوصل إليه وهم الأدلاء على طريقه.
أظن دي آخر كلمة في الاعتصام، آخر حاجة بيحصل. نعم صحيح، هو بهذا تكتمل القاعدة. فلا الحق يعرى بالرجال ولا يتوصل إليه بعيدا عن الرجال، لأنهم علماء، لأنهم أفذاذ، والحق إن شاء الله لا يخرج عن ماذا؟ عن العلماء. يبقى نظري أنا فيما يكون عليه أهل العلم، أما التقيد بواحد أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة أو عشرين هذا لا دليل عليه. نعم.
قال الشيخ عبيد رحمه الله: واتفقوا على دعوة الناس إلى العمل بالكتاب والسنة وترك رأيهم ما دام خالف الكتاب والسنة، وهذا ثبت عند أهل العلم بالاستقراء، وهو مدون في دواوين أهل الإسلام. الطائفة الأخرى وهي حادثة طائفة المتحزبة، والمتحزبة هم الذين ينصبون رجلا يتابعونه أخطأ أو أصاب ولا يرضون إلا بقوله.
أي نعم. يبقى الحزبية ما هي؟ حزبية أخواني ليست قاصرة في إخوان وتبليغ وكذا، هم الإخوان حزبي ليه أخوان؟ تمحوروا حول قول حسن بنا وسيد قطب وعلمائهم ولم يخرجوا ولو بنى الصواب. طيب التبليغ حزبي ليه أخوان؟ تمحوروا حول قول الرجل وما خرجوا عنه. يبقى إحنا عندنا برهمية الآن. إيه البرهمية عندنا؟ من تمحور حول قول برهامي ومدرسه وعلمائهم ولم يخرج، انزلوا ارجعوا ولوا امرأة ما تقولوش امرأة. الرسلانية يا اخوان حزب، ولهذا بعض الناس يشنع لا 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 بتقولش الرسلانية، ليه ما قلتش الرسلانية؟ ضابط التمحور حول قول رجل، هات رسلاني يقول انه لا يجوز عزل السلطان، هات رسلاني يبقى على رسلانيته يرد على رسلان في هذه الاخطاء، إنما ما قاله رسلان لا نخرج عنه. والعالم والإمام، ولو قلت فقط رسلان أخطأ يبقى الحداد يبقى كذا خلاص خرجت. طب هذه الحزبية، هذه الحزبية. يبقى التعصب لقول رجل أو مبادئ حزب لا تخرج عنه بصوابه وخطائه هذا حد الحزبية. إن وجد في أي رجل، لو هشام البيالي عنده طلاب يأخذون بكلام صواب أو خطأ ويظهر خطأ ومع ذلك يتابعون عليه ويمدحونه والويل لمن خالف هشام البيالي، يبقى احنا صرنا حزبا. أي واحد هكذا يربى على هذا؟ عندما الطلاب يناقشون والشيخ يناقش الطلاب، فين؟ يلا هات السنة، طلع عجزتك، يلا ما في حاجة اسمها شيخ، طلع يا ابني، طلع يمين شمال، يلا ها فين السنة، فين الدليل، فين الحق؟ عادي. احد اخوانكم بيقول قبل هذا بس الشيخ ممكن يسأل بقي ذرة، هم فكر الذرة في العامل مش الذرة في الشارع. بعد الدرس واحد قال يا شيخ الان احد الشيخ ابن عدواب يقول في كلامنا لما قلنا في شرع من قبلنا شرع لنا، قال طب ابن عدواب يقول فسنة أهل الكتاب وكذا كسنة المشركين، فكيف إحنا نتبع هذا؟ قلت سنة مين؟ أهل الكتاب. قلت ولا سنة موسى وعيسى؟ يبقى سنة أهل الكتاب هي اللي توافق سنة المشركين، لكن مش سنة موسى وعيسى. واتباع شرع من قبلنا اتباع لمين؟ يهود ونصارى ولا أهل الكتاب؟ ما في. أنا أفرح بهذا، نفرح بهذا، بس على طول مباشرة ها؟ ما يبقى شيء في قلبك ولا كذا، يعني ما في اشكال. الشيخ يحاكم. الشيخ ما واحد امس بيتصل علي من الصعيد، يا شيخ انت رضيت على الشيخ سالم؟ قلت له نعم. قال الشيخ سالم بس الشيخ سالم من اهل السنه. قلت انت سمعت ردودي؟ قال لا والله. قلت له اسمع ردوده واتبع واتصل عليه. ايوه شيخ بس هو مبتدع. قلت له يا اخي انتم ملعون مبتدع. انا بادلك على علم، هب انني قلت مبتدع ولا يستحق، اسمع ردودي الاول، حكمني ولا تقلدني، حكمني اسمع الاول العلم، شوف العلم ده رايح فين، ان كان بحق خلاص يبقى اجب عليك تبع الحق، ان كان بباطل رد عليا، حكمني انا اسمع الاول. انا مبتدع. طب مجاز انا مخطئ، مسني مجاز المخطئ، لكن اسمع الاول هذه الردود وبعدين بعد ذلك شوف ممكن مخطئ. ممكن مخطئ، ممكن انا متجاوز. متجاوز. يبقى قول يا شيخ انت تجوزت في واحد اثنين ثلاثة، هل انا لو قلت مبتدع يبقى انا حج أنا الرسول؟ لا، ممكن وارد أن أخطئ، وارد أن أنحرف في حكمي، وارد أن تصدر حكما. يبقى لكن تكلم بعلم، فلا محبتك لرجل تجعلك تصد العلم، ولا أيضا محبتك لشيخ يرد تجعلك تقبل بإطلاق. يا أخوان المشايخ تحاكم ولا تقلد، اتباعنا لأحمد مش لربيع بن هادي ولا ابن باز، اتباعنا لأحمد لم يمنعنا أن يحاكم أحمد، اتباع الأمة للصحابة ما منعهم أن تحاكم الصديق. يا أبا بكر علامة تقاتل قوما يشهدون إلى الله ونحن رسول الله، إزاي تقاتلهم؟ فين الدليل؟ عمر يقول لأبو بكر فين الدليل؟ فدايما خلي بالكم الوسطية، فلا تجي لا ده السنة مش أنا شيخ هشام على راسي وعيني، بس صراحة الشيخ رسلان لا، الشيخ سالم لا 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 لا، يعني ليه بقى إن شاء الله ليه؟ طب هذا حق موجود، أصل الشيخ على السنة وارتد عنه. يبقى السؤال للشيخ والطالب قل هاتوا برهانكم، إن بقيت على حكمك في الشيخ ما برهانك؟ وإذا الشيخ أخرج أحدا ما برهانه؟ يا ابن تعلم الله يهديك، دي مش مسلمات. الفوزان حي حي، الفوزان على من أهل السنة لغاية دلوقتي، الفوزان غدا غدا لو انحرف عن السنة إلى البدعة ما تقولون فيه؟ ده من باب تأصيل مبتدع، ازاي يبدع الفوزان؟ ايوه اسأل ما برهانك. لو سلمنا بنسلم يعني بنفرض نضرب امثلة، ولهذا الحي لا تؤمن عليه فتنة، الحي لا تؤمن عليه فتنة. انما ما في رجل يأخذ حكما دائما. احنا قلنا الصحابة لان الذي عدلهم هو الله، فمن طعن في الصحابة خرج عن السبيل. اللي عدلهم ومن؟ الله عز وجل. يبقى الطعن فيهم طعن في تعديل الله وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم. انما الشيخ فوزان، الشيخ ابن باز، الشيخ الالباني، الشيخ مقبل، الشيخ الحيدان، الشيخ ربيع، الشيخ عبيد، اي شيخ خلقه الله حصانته في اتباعه. طب اذا خالف؟ يبقى ما في واحد ياخذ حصانه قاتل علي كان يوما من الايام مع مين؟ مش مع الصحابه؟ واوصى به عمر. طب راح فين بعد ذلك؟ يبقى اذا ما في حصل. فانت ان دفعت عن شيخ فبدليل، وان شيخك تكلم في احد فما الدليل؟ ما الدليل على هذا؟ ولهذا لما جينا نناقش الشيخ سالم قلنا شيخ سالم انت لطلبناك تدخل في رسلان، ولا انت اصلا تدعى في هذا القضية. احنا لما هندعو ندعو العلماء الكبار، لكن احنا بنسألك، انت حكمت حكما قلت هذا الرجل رسلان من اهل السنة، فلعلك لم تحرف مخالفات، فخذ المخالفات امامك. لا لن اسمع. لن يعني لن تسمع؟ يعني ماذا يعني لم تسمع؟ لماذا ما قلت لم اسمع في علي الحلبي؟ لماذا ما قلت لم اسمع في حسان ان لا انشغل ب ان في بالدعاء في دول اخرى؟ طب لماذا انشغلت بذكر اللي في الهند؟ ولماذا انشغلت اللي في بريطانيا؟ لماذا؟ طيب ايه القاعده؟ طيب انا ما احد يسالني عن احد انتهى عصره محل فلان. طب لماذا انت كل يوم مطلع حل فلان؟ انا لن اسمع كلمه رد، ارسل لي على الخاص، انا لن اسمع كلمه، انا لن كيف لا تسمع كلمه؟ طب اتبع. طب لماذا حكمت ان وقفت بين يدي الله عز وجل؟ فاذا العالم القائل، اي واحد يقول قولا ويصدر حكما محاكم الى الدليل، والطالب محاكم في ولائه وبرائه. كل الدنيا طالب، شيخ، حزب، فرد، صحابي، تابعي، أربعة سبعة، كل محاكم إلى موافقة كده. هو ده الرسالة دي. والمقصود بهذا الأصل أن من نصب إماما فأوجب طاعته مطلقا اعتقادا أو حالا، ده شأن الرافضة، الإمام المعصوم. فأنت خالف شيخك، خالف. قل يا شيخ انت مخالف جزاك الله خير، انت اعتمدت على كذا كذا، ايه الاشكاليه؟ خارج عن الادب؟ لا والله، لا والله، لا والله، لست بخارج عن الادب. طالما في ادب في الحوار، طالما في دليل، عندك حجه، عندك حجه، ما في اشكاليه. ايه الاشكاليه في هذا؟ نعم
شيخنا، كلام رسلان في الالزام بقوله ولو من غير دليل في لقائه مع شباب كرداسة، يقول أنا أقول لك، أنا دعك ممن لم يقل، أنا أقول لك هو مبتدع ضال، وأنت وما تشاء، وإن لم تصدق فأنت مبتدع ضال. عايز أكتر من كده؟ اللي ما يلتزمش بما أقول مبتدع ضال.
الله المستعان.
قال الشيخ عبيد رحمه الله: فما الفرق بين الطائفتين؟ الأولى الباعث عليها أمر ديني وهو خطأ، والثاني أمر شخصي.
نعم.
الباعث على هذا التقليد الأعمى له، واتباعه على الإطلاق أخطأ أو أصاب، ليس من جهة الدين كما هو حال المتحزبة اليوم، وقد بسطنا القول في رؤوسهم في غير هذا الموضع، فليراجعه من شاء.
هل الصوفية يراجعون شيخ المشايخ؟ شيخ الطرق؟ هل الإخوان يراجعون كلام حسن بنا؟ هل التبليغيون يراجعون كلام إلياس؟ لا يا إخواني، كل واحد، كل حزب بلدين فرحون، لكن في أهل السنة يراجعون يا إخوان؟ من الذي قال شيخ الإسلام حبيب قلوبنا والحق أحب لنا من شيخنا؟ أليس أهل السنة يا إخوان؟ أليس أهل السنة؟ من اللي حكم أحمد في أنينه وسؤاله كيف حالك يا أحمد؟ من اللي حاكم؟ أهل السنة؟ من أين هذا؟ أهل السنة. عائشة تراجع النبي لما قال من نوقش الحساب عذب يهلك، قالت يا رسول الله أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال يا عائشة ليس ذلك الحساب، وإنما ذلك العرض. عائشة تقول رحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي عمرة إلا كان معه، ولم يعتمر في رجب قط. رجعت ابن عمر. فالأمة يراجع بعضهم بعضا. ابن عباس ينكر على معاوية مسه البيت من جميع الأركان، أنكر عليه، قال ابن عباس ليس شيء من البيت يهجر، قال لكن ما فعله رسول الله، فرجع إلى قول رسول الله. ابن عباس يفتي طيلة حياته بأن الربا ربا الفضل، ما في ربا نسيئة، إنما الربا نسيئة، ما في ربا فضل. إلى قبل أن يموت بسبعين ليلة أفتى بخلاف هذا أن الربا فضل ونسيئة. قيل لو قد كنت تفتي بهذا الدرهم بدرهمين جائز، قال نعم كنت أفتي بهذا، ولكن أخبرني أخي فلان أن نبينا عن ذلك فأنا عن ذلك. وده الدين يا أخواني، الدين بدون حواشي، الدين بدون تعصب، الدين بدون تطاول، الدين بحفظ قدر الأئمة وحفظ قدر الأدلة. يا أخواني، يا أخواني نشدتكم الله عز وجل، بارك الله فيكم يا أخواني. إحنا لا نريد أن ندرس العلم بقناعات، ولا ندرس العلم باعتبار واقع الطلاب ومشايخ، باعتبار واقع السلف، باعتبار واقع الأدلة. لابد أن يكون لك بناء قوي. اجتمع لك إيه الإشكالية؟ اجتمع لك حفظ العالم، حفظ الدليل، وتعبد الله عز وجل بذلك، ما تتصيد أخطاء الناس، ما تعتدى على الناس ولو كانوا كفرة، فضلا عن أن يكونوا مبتدعة. نعم.
قال شيخ الإسلام كائما:
لقد جئتكم من عندي رسول الله وهو أحب الناس إلي، ولا أنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، لكن لا تحملوا لمحبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم. يهود، يهود يعدل فيه. عمرو بن عبسة، معاوية لما حرك أراد أن يحرك الجيش في وقت الهدنة، الهدنة لسه رايح يبدأ، قال سمع عمرو بن عبسة قال وفاء لغدر. تحرك ليه؟ ما تحرك، النبي يقول لا تفكن عقدة ولا كذا، اوعى تحرك في أرضنا، مش في الاعتداء على غير المسلمين، هذا في أرضنا. وفي واحد يقول ألا فرصة احنا ما نتحرك كده ونبقى على ابواب ارضهم، اليوم هيظهر هلال اخر يوم ننقض على طول ويبقى ايه نتغدى بيه ونتعشى بيه كما يقال. انما نقاتل اعداءنا بديننا يا اخوان، وانما تحصل الغلبة بتعظيم قال الله قال رسوله. لا تظن النصر ياتي من غير اتباع ولا ياتي من غير امتثال. هذه الامور المراوغات ما تصلح، ولا ينصرن الله من ينصره. وفد هذا بعهده، لا تخن هذا، واستعين الله عليهم. النبي قال وف اليهم ويستعين الله عليهم. إعانة الله أعظم من هذا الصحابي يخون عهدا، إعانة الله أعظم من تحرر الجيش على غير السنة، أن تتكلم مع خصمك بديانة أعظم من أن ترخص نفسك بالكذب والافتراء لتحلو عليه. هو هذا الدين أخواني، الدين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ولهذا نقول شوف خذ الدين من السلف، ما تأخذ الدين من هشام ولا محمد ولا علاء، قد لا تجد قدوة كافية شافية. احنا كلنا لا تجد فيه قدوة من طرف، لكن عايز تأخذ القدوة خذها من السلف، خذها منهم. اجعل نظرك مصوبا تجاه خير أمة أخرجت للناس من الصحابة ومن التابعين وتابعي التابعين، اقتدي بأخلاقهم وسر على ضربهم، اقتدي بهؤلاء الذين اقتدى بهم، هؤلاء الذين يلتمس خطاهم. نعم.
قال شيخ الإسلام كأئمة الضلال الرافضة الإمامية حيث جعلوا في كل وقت إماما معصوما تجب طاعته، فإنه لا معصوم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تجب طاعة أحد بعده في كل شيء. قال الشارح الرافضة الإمامية هم أشد غلاة التشيع، فالتشيع على ضربين.
وهم كفار، كفار الإمامية الاثنى عشرية كفار، هؤلاء من الغلاة جمعوا غلو الإسماعيلية والنصيرية، كل غلوهم جمعوا، فإذا كانت الإسماعيلية كفارا والنصيرية كفارا بأعيانهم ولا فرق بين عوام وعلماء، فالإمامية الاثنى عشرية أشر من هؤلاء. قد نقل الإجماع على كفرهم السمعاني، نقل الإجماع ابن كثير ينقل الإجماع، سليمان بن سحمان ينقل الإجماع، كثير من أهل العلم ينقل الإجماع على هذا أنهم كفار، يعتقدون تحريف كلام ربك، فقد حذف الصحابة وتكاتموا القرآن، تكاتموا سب المهاجم الأنصار، تكاتموا اسم علي في القرآن، ما حذفوه، حذفوا صورة من القرآن، القرآن الذي أنزل الله على محمد ثلاثة أضعاف هذا القرآن الذي نقرأه. كفروا الصحابة تغيضا عليهم، تغيضا وليس تأويلا، تغيضا، يكرهون الصحابة، ما عندهم دين. قال أبو بكر قال عمر كفار، أبو بكر وعمر كفار، ولا براء عند ولا ولاء عندهم إلا ببراء، يعني لا ولاء لآل البيت إلا بالبراءة من علي من أبي بكر وعمر وحفصة وعائشة وكذا. ومن كفر جل الصحابة أو أكثرهم يقول شيخ الإسلام فهذا كفره متعين، بل من لم يكفر هذا فإنه كافر. وإنما كان الكلام في الخوارج حيث إنهم متأولة. نعم.
قال الشيخ فالتشيع على ضربين، الضرب الأول تشيع خفيف أهله لا يكفرون، لا يكفرون من خالفهم ولا يشنعون عليه، وهذا قديم يوجد منهم أئمة في الحديث أخرج عنهم الشيخان وغيرهما لصدقهم، ولأن بدعتهم ليست مكفرة كانوا يتشيعون لعلي رضي الله عنه ولآل البيت رضي الله عنهم، لكن على قدر خفيف.
يعني كان منهم زيدية، لأن يعني زيدية دول أخف فرق الروافض والشيعة، كان منهم زيدية ولا يقصد بالتشيع ماذا؟ هذه أيضا عبارة لابد أن يعرف ما فيها يا أخوان. التشيع هو كان أول ما ظهر، كما يقولون أول ما ظهر التشيع الشيعة القدامى غير الشيعة، الشيعة بمعنى أصحاب الرجل وليس الشيعة بمعنى الفكر. تعرفون ما جرى في مصطلح الصوفية؟ جرى في مصطلح الشيعة، الشيعة الأوائل لا هكذا كذا، شيعة علي أصحاب علي، وفي شيعة معاوية أصحاب معاوية، ما لهم وللشيعة كفكر. لما نتكلم عن شيعة كفكر، فهل كان في الشيعة كفكر كفكر زيدي أو كذا من العلماء؟ ما كان، اللي هم المحمودين الممدوحين، كان زيديا، كان كذا، كان كذا، ما ذكر في المتأخرين من شوكان وكذا في بداية كدراسة ثم خرج عن هذا وصار على السنة والحمد لله، لكن إلا ما بقي يعني عنده من أشياء. لكن الشيعة الأوائل هم الشيعة علي، يعني طائفة علي، وليس الشيعة الذين هم بماذا؟ بفكر الشيعة اللي عندهم أصولهم من القرآن المحرف والتقية وما أدري ما ظهر في زمن علي رضي الله عنه مما يخالف ما هو عليه إلا الغلاة، وغلاة كفرهم وأخذ الأخاديد وأضرم النيران وقذفهم فيها. فإذا كان يقصد بالشيعة شيعة الرجل فهذا لا علاقة له بالمصطلح الخاص إن قصدوا ذلك، إنما إذا قصد بالشيعة فرقة من فرقين مذهب من مذاهبهم فأين هذا؟ فغاية ما يمكن أن يقال محبة لعلي رضي الله عنه، إنما التشيع الذي هو فكر الشيعة فأخف طوائفهم الزيدية، فهذا لا نعرف. إن قصد بالشيعة الذين هم أشياء علي فلا يذمون، فقد كان مع علي طائفة ومع معاوية طائفة، وشيعة الرجل يعني أصحابه، وإن من شيعته لإبراهيم، إنما الشيعة كفكر مذموم، الصوفية كفكر مذموم ومصطلح. يختلف أمر الشيعة عن الصوفية بحاجة واحدة، إن مصطلح الشيعة مصطلح صحيح شيعة الرجل ذكر الله في كتابه، إنما مصطلح الصوفية لا مع اللغة يسير ولا مع إطلاق السلف إياه يسير، إنما اشترك في ماذا؟ في أن الصوفية منهج محدث، والتشيع بالمعنى المصطلح منهج محدث باطل، التشيع الفكر باطل، التصوف الفكر باطل. نجي للمصطلح، التشيع وشيعة الرجل مصطلح جائز، الصوفية مصطلح غير جائز إلا إذا كان يطلق على قوم يلبسون الصوف، وده لا مدح فيه، إنما من الصفاء يبقى صفوي، من الصفة يبقى صفي، إنما أصح إسناد له اشتقاق الصوف. يبقى ما الفرق بين الشيعة والصوفية في موقفنا من بدايتهم؟ انتبهوا، ما الموقف من الشيعة والصوفية في بدايتهم؟ لأن بعض الأمور وبعض الإطلاقات قد يهون من شأن هذه المذاهب الباطلة، نقول يجتمعان ويفترقان، يجتمعان في أن التشيع كفكر والتصوف كفكر باطل وبعض وظلمات بعضها فوق بعض، وأما من جهة الاشتقاق فالتصوف والصوفية لا يصح اشتقاق لها إلا بالنسبة إلى الصوف، وإطلاق الصوفية على أهل السنة بدعوى الزهد إطلاق غير مقبول، ولو قال به بعض العلماء فيقولون صوفية أهل السنة، ما معنى زهادهم ولكن مقيدون بالكتاب والسنة؟ نقول زهادهم لفظ شرعي، تقلل من الدنيا ورع لفظ شرعي، أما الصوفية ما لها وللسنة، فإن السنة ما لا اسم له إلا السنة. ولهذا اللي بيقول صوفية أهل السنة أو يطلق على الأوائل المقيدين بالكتاب والسنة صوفية، نحن نريد إطلاقا منهم هم أطلقوا أنفسهم منهم صوفية؟ أبدا. فالزهد معروف والورع معروف والتقلل من الدنيا وعدم طول الأمل معروف، لكن الصوفية غير معروف، ولهذا لا نتابع من قال ذلك من علمائنا، لا نتابع على هذا. طيب الشيعة كاشتقاق صحيح، لأن شيعة الرجل هم أتباعه، وإن من شيعتي لإبراهيم، لا إشكال. فإن كان تشيعا على حق فهو حق، على باطل فهو على باطل. واضح يا إخواني هذه المسألة؟
واضح.
يبقى الكلام على التشيع في الأول كان يختلف عن الآن. التشيع في الأول كان خفيف، يعني خفيف في البدعة، ولا تشيع بمعنى شيعة الرجل نصراء الرجل يعتقدون الحق. عمار من شيعة علي ينادي في المساجد لا يغرنكم خروج عائشة، فوالله إنها لزوج النبي في الدنيا والآخرة، لكن الله ابتلاكم بها لينظر أتطيعون أم تطيعونها. وكان يدعو إلى علي رضي الله عنه، وهذا مذهب، ومذهب آخر التوقف، لا علي ولا معاوية. وإن كانوا يعتقدون أن عليا رضي الله عنه أقرب إلى الحق من معاوية، لكن اعتزلوا. وهؤلاء جل الصحابة كما قال ابن سيرين، هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله متوافرون، كانوا 10,000 فلم يقاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30. واضح يا إخواني؟ يبقى نسمي الأشياء بغير اسمه، لأن كل تساهل في شيء من هذا ينتج انحرافا. ولهذا أقوى ما يستدل به الصوفية اليوم يستدلون بأننا من صوفية الحقائق، نحن ضد الخزعبلات. علي جمعة مش عاجبه اللي بيأكل نار وكذا، عادي، مش معاهم دول، مش دي الصوفية، إنما دي صوفية الحقائق. صوفية الجفري، الجفري، الجفري بيروض على الصوفية بتوع الخزعبلات دول، وبيروض على السلفية المتشددة. الجفري بيقول سلفي صوفي، عايزين سلفية كده بدون تشدد، وعايزين صوفية بدون خرافات. الجفري نفسه اللي بيعطي للولي قدرة على الخلق، خلق الجنين، بس ما بيرضاش، لا يوافق، لأن ممكن تأتي امرأة بولد من سفاح وتقول الولي فلان هو اللي خلق، بس عشان كده سد الذرائع. وبعضهم صنف كتابا ابن تيمية الصوفي، ولهذا الصوفية مصطلح مضمون مرفوض، الشيعة مصطلح مقبول مضمون مرفوض. طب شيخ الإسلام قسم الصوفية لثلاثة أقسام، قال صوفية كذا صوفية كذا وقال صوفية السنة، ولو قال هذا شيخ الإسلام، ولو قال هذا شيخ الإسلام، الصوفية مصطلح لا تعرف إلا يعرفه المسلمون. عرفنا المهاجرين والأنصار، عرفنا المسلمين والمؤمنين والصادقين والصابرين والخاشعين والصائمين والذكرين الله كثيرا، عرفنا كل هذا. ما عرفنا صوفية، ما عرفنا صوفية. عرفنا أهل السنة، ما عرفنا صوفية. عرفنا أهل الأثر، ما عرفنا صوفية. عرفنا أهل الحديث. ألا يكفينا كل هذا؟ الرجل الزاهد المتقلم الدنيا ماله ورا الصوفية اللي يسير على الكتاب والسنة؟ لماذا نعطيه الصوفية؟ لماذا؟ لا صحة اشتقاقا ولا منهجا، لماذا؟ ومن هنا صنف ابن تيمية الصوفي، ومن هنا نحن صوفية الحقائق، صوفية الله، وهكذا. وهذا كله غير مقبول. نعم.
وأما الضرب الثاني فهو الكافر الجلد، وهؤلاء هم
الكاشر،
فهو الكاشر الجلد، وهؤلاء هم الرافضة. فمهما يكن من حال الرافضة فإنهم يكفرون مخالفيهم ويستحلون دماءهم وأموالهم وهتك أعراضهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والذين عينوهم من أهل البيت منهم من كان خليفة راشدا تجب طاعته كطاعة الخلفاء قبله وهو علي، ومنهم أئمة في العلم والدين يجب لهم ما يجب لنظرائهم من أئمة العلم والدين كعلي بن الحسين وأبي جعفر الباقر وجعفر بن محمد الصادق، ومنهم دون ذلك.
نعم، هذا لا يمنعنا أن ننصف هؤلاء، اتخذوا أئمة يغلون فيهم، ولكن هؤلاء الأئمة بنعرضهم على الكتاب والسنة، منهم المقبول، وهؤلاء والحمد لله أئمة سنة بريئون من الروافض. طيب، في مسألتان في الرافضة نختم بهم إن شاء الله، اللي هي مسألة الإمامة وموقف الرافضة من الإمامة، نقولها بعد الأذان إن شاء الله. وعد الأئمة 12. نعم، ما موقف الرافضة منها؟ يتلخص في نقاط: واحد، الإمامة ركن من أركان الإسلام والإيمان عند رافضة. الإمامة ركن من أركان الإيمان والإسلام عند الرافضة. اثنان، الإمامة كالنبوة. فيجب الاعتقاد بها كما يعتقد بالنبوة من جهة أنها من لطف الله تعالى، فلا بد أن يكون في كل عصر من العصور إمام هاد يخلف النبي في وظائفه من هداية البشر وإرشادهم إلى ما فيه صلاحهم. الأمر الثالث، أن الإمامة هي الولاية والسلطة الإلهية على العباد، يعرفها بعضهم بهذا، هي الولاية والسلطة الإلهية على العباد، فيشمل ذلك الولاية الشرعية والولاية التكوينية. الولاية الشرعية والولاية التكوينية، الولاية الشرعية في حق التشريع، لأن كلام الإمام وأفعاله معصوم، والمعصوم لا يخطئ. والمراد بالولاية التكوينية أن للإمام القدرة، على التصرف في الكون، ولهذا يعطون أئمتهم هذا الأمر، لا يموتون إلا إذا أرادوا، لهم تصرف في الكون. أربعة، الإمام عندهم أو الأئمة عندهم فوق الأنبياء والملائكة، فقد بلغوا رتبة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. تعرفون هذا الكلام مين؟ خميني، اللي جماعة حماس تقول الأب الروحي لنا، الخميني اللي جماعة الإخوان تبارك ثورته البيضاء الإسلامية. خمسة أو ستة، أن أركان الإسلام خمسة، منها الولاية وهي أعظمها، أعظم الخمسة. طيب إيه بقى الخمسة؟ الصلاة والصيام والزكاة والحج. الولاية أعظم من الأربعة. ما الدليل؟ هو بيقال الرافضي، ما الدليل؟ الرافضي ما يعرف دليلا، الرافضي ما يعرف، يعرف اختراعا، لكن على كل حال خذوا هذا الحديث المكذوب، فعن جعفر الصادق، كل طبعا شيء عن جعفر هذا مكذوب على جعفر، أنه قال بني الإسلام على خمسة أشياء، على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، يبقى كم؟ هذه الخمسة. قال زرارة وهو راوي الحديث، حد يعرف زرارة؟ ولا أنا أعرف زرارة. قال زرارة راوي الحديث، فقلت وأي شيء من ذلك أفضل؟ الخمسة. قال الولاية أفضل، لأنها مفتاحهن، مفتاح الأربعة الولاية. طيب ستة أو سبعة، ما المراد بالولاية عندهم؟ ولاية من؟ المراد بالولاية عندهم ما قاله جعفر الصادق في حديث أيضا ورواية، ولاية أمير المؤمنين والأئمة من ولده، من ولده. طيب سبعة، من لم يؤمن بالولاية ويعتقدها كافر، كافر. ثمانية، من أنكر إمامة واحد من الأئمة الاثنى عشر فهو كافر مستحق للخلود في النار. سبعة أو عشرة، لا تقبل الأعمال إلا بالإيمان بالولاية، لا تقبل الأعمال إلا بالإيمان بالولاية. شوف الولاية عندهم قد إيه، كيف وهي معصومة. هذه كلها ما تعلق بالولاية عندهم مما هو مأخوذ من كلام أهل العلم. طب من الأئمة الاثنى عشر عندهم؟ أئمة الاثنى عشر رتبوهم. واحد، إمامهم الأول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو منهم بريء. اثنان، الحسين ابن علي رضي الله عنهما وهو منهم بريء. ثلاثة، الحسن ابن علي رضي الله عنهما. طيب أربعة، علي بن الحسين، علي حسن وحسين، العلي بن الحسين اللي هو زين العابدين رضي الله عنه رحمه الله. خمسة، محمد ابن علي ابن الحسين وهو الباقر. ستة، جعفر ابن محمد وهو الصادق. سبعة، موسى بن جعفر وهو الكاظم، موسى بن جعفر الكاظم. ثمانية، علي بن موسى الرضا، علي الرضا، علي بن موسى. تسعة، محمد بن علي بن موسى وهو الجواد. عشرة، علي بن محمد وهو الهادي. حادي عشر، الحسن ابن علي العسكري. ثاني عشر، الإمام المخفي المهدي المنتظر عندهم وهو محمد ابن الحسن العسكري. يقول عجل الله إيه خروجه وفرج الله كربه وغير ذلك، ينتظرون كل يوم يطلع له أكثر من ألف سنة وهو في السرداب موجود، يعتقدون هذا الاعتقاد. من لم يعتقد هذه العقيدة فإنه يكون ماذا؟ فإنه يكون كافرا. إذن فكرة الإمام المعصوم هذه أنشأها الروافض عليهم من الله ما يستحقون. طيب نقف عند، وكذلك من دعا لاتباع المشايخ شيخ، ونكمله إن شاء الله بعد ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.